بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل اللهم صل على اللهم صل على بث الله سبحانه وتعالى آياته في عالم التكوين أرضا وسماء، إظهارا لعظمة الله وبيانا لقدرة الله سبحانه وتعالى. ولأجل أن يتنبه هذا الإنسان إلى حجمه الطبيعي في هذا الكون، فلا يفطر ولا يطغى ولا يتجاوز حدوده. بعض هذه الآيات يتجلى فيها ضعف هذا الإنسان وفقر هذا الإنسان وعجز هذا الإنسان أمام سائر مخلوقات الله. ولهذا فإن بعض هذه الآيات الكونية تؤثر تأثيرا مباشرا وحادا في حياة الإنسان، بل حياة المجتمعات. الزلازل مثلا، البراكين، الأعاصير، الفيضانات، هذه يقف الإنسان أمامها لا حول له ولا طول ولا قوة، وينبغي أن يتمثل الموقف القرآني الذي يدعوه إلى التفكير فيها والتأمل في المواقف التي ينبغي أن تتخذ تجاهها. بعض هذه الآيات كما سمعتم وشهدتم وتسمعون وتشهدون لها آثار تتجاوز عشرات الألوف من الضحايا، الإعصار، التسونامي الذي حدث في إندونيسيا قيل أن حاصله كان أكثر من 220,000 ضحية، هذا عدا عن اندثار قرى ومدن وأرزاق وعوالم تحت وطأة سيل جارف من حيث العلو وصل إلى أكثر من 50 مترا في الفضاء، يعني بناية شاهقة، تصور أن بناية شاهقة بهذا الارتفاع تسير بسرعة أكثر من 100 كيلومتر في الساعة مهاجمة ما أمامها ومدمرة كل ما يعترض طريقها. أو بعض الزلازل كالتي حدثت مثلا قبل عدة سنوات في الجمهورية الإسلامية في منطقة بم، وكان نتيجتها أكثر من 50,000 من الضحايا الذين انتقلوا إلى رحمة الله. هذا عدا عن زوال مناطق جغرافية بالكامل، ودع عنك حديث البراكين والأعاصير وما أمر كاترينا عنكم ببعيد. هذه ظواهر كونية لها آثار مباشرة على حياة الإنسان وآثار حادة أيضا. هنا قسم من الظواهر الكونية والآيات ليس لها ذلك التأثير الكبير والمباشر في حياة الإنسان، مثل ظاهرة الخسوف والكسوف. قبل عدة أيام كان هناك ظاهرة كسوف جزئي للشمس في منطقتنا وفي أغلب المناطق العربية. هذه آية من آيات التكوين. قبل مدة من الزمان كان هناك كسوف كلي شهده أكثر مناطق العالم، كسوف كلي للشمس. ما هو الموقف الذي يوجهنا إليه الإسلام والقرآن لكي لا نكون من أولئك الذين هم عنها معرضون عندما يتحدث عن فئة موبخا إياها ومقرعا لها وناعيا عليها أنها لا تستفيد من الآيات ولا تعتبر بالحوادث وإنما تمر عليها مع كثرتها ومع حدتها ومع قوتها تمر عليها وهي عنها معرضة. يظهر من خلال مجموع التشريعات الدينية أن هناك 4 مواقف يعينها الدين للإنسان المسلم تجاه الآيات والظواهر الكونية. الموقف الأول هو الموقف العلمي. يدعو الإسلام في هذه الجهة إلى نبذ الخرافات وإلى التعامل مع هذه الظواهر على أنها ظواهر خاضعة لقانون علمي دقيق، إنا كل شيء خلقناه بقدر. يتعامل على أساس للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بعد حديث أن الدنيا أن الأرض موضوعة على قرن ثور هو القرن الأيمن كما يذهب العرب القدامى إلى ذلك ويفسرون أن الزلازل هكذا، يقولون العرب الشعوب كلها حتى اليابانيين حتى الصينيين أيضا عندهم مثل الخرافات والوهم والخرافة، مو قصر على جماعة معينة، لكن المشكلة هي في بقاء أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات على حالة الخرافة. يقولون كان العرب يذهبون إلى أن الأرض موضوعة على قرن ثور هو القرن الأيمن، فإذا تعب وأراد أن يريح القرن الأيمن يضع الأرض على القرن الأيسر، فحين الانتقال من القرن الأيمن إلى القرن الأيسر يصير زلزال في هذه الأرض، ترتج الأرض. طيب العرب هكذا، يقول اليابانيون القدامى كانوا يعتقدون لا، أن الأرض هي على جسد عنكبوت، فالعنكبوت لما تتحرك تقدم رجل هكذا يختل التوازن ترتج الأرض تحدث الزلازل. وهكذا بعضهم كان يعتقد أنه الأرض على سرطان بحري، هذا الجبجب صاير الأرض عليه، فهو هذا إما يتعب إما يتحرك إما يستمل إما غير ذلك، فيحرك هذه الأرض ترتج الأرض تصير زلازل. الدين يأتي ويقول هذه خرافات، هذه أوهام، هذه أساطير، إنا كل شيء خلقناه بقدر، ماكو شيء ثور وماكو شيء سرطان وماكو شيء عنكبوت، وإنما هناك قوانين ومقادير لا تتخلف بمقدار مليمتر واحد، وكل شيء عنده بمقدار. يترتب على هذا أن الإنسان المسلم ينبغي أن يتعامل مع هذه القضايا بقوانينها وبأصولها، ونبئوني بعلم إن كنتم صادقين. تعامل مع هذه القضية على أساس قانونها العلمي، قانونها الكوني، دقة الخلق فيها، رتب أمرك على هالأساس، احسب حياتك على أساس علمي، انشئ بناءك على أسس علمية، خطط مدينتك على أسس علمية، لا تصير عرضة لأنه تبني شيئا كبيرا فإذا صار زلزال أصبح رمادا تذروه الرياح، وهذا صار وحصل الآن مثلا في اليابان، تحدث زلازل لو حدثت في أماكن أخرى لما أبقت ولما خلفت شيئا، هناك أقصى ما تصنع أن بعض الأغراض تطيح في الأرض بعدين يشيلوها. نمط البناء عندهم والهندسة عندهم طوعت على أساس أن تمتص حركة الزلزال إلى أقصى مدى ممكن، استعملوا العلم وتعرفوا إلى قوانين. أول موقف يطلب الإسلام من الإنسان فيه أن يتعامل مع هذه القضايا على أنها ليست صدفية وليست أسطورية، وإنما تقوم على أساس معادلات وقوانين، ومن الممكن حسابها ومن الممكن مراقبتها ومن الممكن التخلص من آثارها السلبية. هذا واحد من المواقف، الموقف العلمي. الموقف الآخر هو الموقف الاعتقادي اللي يفترض أن يؤثر في نفس الإنسان زيادة في الإيمان. عندما يتصور هذا الإنسان نفسه أمام هذه الظواهر الكونية الهائلة يشعر بالافتقار، يشعر بالعجز، يشعر بالضعف، يشعر دقيقا ماذا يعني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يشعر في مثل هذه الظروف بالفعل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يستطيع إنسان أن يتصرف أمام بركان هائج يقذف بالحمم وبالنار التي تذيب كل شيء؟ ماذا يستطيع أن يصنع غير أن يلجأ إلى قدرة الله التي أخرجت هذه النار من مكامنها؟ هناك وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. هناك يبين الإنسان ضعفه وعجزه وصغاره وفقره. إلهي كما يقول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة رزقنا الله وإياكم موقف عرفات، إلهي أنا الفقير في غناي كيف لا أكون فقيرا في فقري، إلهي أنا الجاهل في علمي كيف لا أكون جهولا في جهلي، أنا الضعيف أنا العاجز أنا غير القادر وأنت على كل شيء قدير. هنا يتعمق الإيمان في نفس الإنسان، وإذا صار حقيقة عنده مو فقط لفظ يقوله في الصلاة، إذا صار عنده حقيقة في كل حركة في كل سكنة بحول الله وقوته أقوم وأقعد، لا بحولي لا بقوتي لا بانتصاري وإنما بحول الله بقوة الله بما أقدرني الله عليه بما منحني من القوة. فهذا أمر يرتبط بالجانب الاعتقادي. ينبغي أن يكرس الإنسان في نفسه مع كل حادثة كونية عظمة الله هيمنة الله قدرة الله، هذا الإنسان ما يقدر يقول أنا في مقابل ربه. أنا إذا يتصور نفسه أنا وأنت نقطة ضائعة في بلد هو جزء من قارة آسيا، قارة آسيا جزء من قارات أخرى، هذه القارات جزء من الأرض، الأرض نقطة بسيطة في المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية نقطة صغيرة ضائعة في مجرة درب التبانة، درب التبانة جزء صغير بسيط في عالم الأفلاك والملكوت وإنا لموسعون. فشلون واحد يجي يفكر أنه أنا في مقابل ربه، أنا في مقابل خالقه؟ أنت لا شيء، أنت نقطة غير محسوسة، أنت ظل لا يرى إلا إذا ارتبطت بعظمة الله سبحانه وتعالى. أنا إذن تكون عظيما لإضافتك إلى العظيم. آنئذ يشعر بك، آنئذ تستطيع الكلام، آنئذ تستطيع الحركة. هذا الموقف الآخر هو الموقف الاعتقادي اللي يملأ الإنسان إذا توقف عنده وتأمل فيه، يملأ الإنسان إيمانا واعتقادا. هذا موقف آخر. الموقف الثالث هو الموقف العملي العبادي. فوق القضية العقائدية يحول الدين هذه الحالة الاعتقادية والنفسية إلى سلوك عبادي، فيقول للإنسان لا يكفي فقط أن تستحضر عظمة الله في نفسك، وإنما مارسها بالعبادة، اذهب إلى صلاة الآيات، وقف بين يدي ربك وصلي صلاة الآيات. صلاة الآيات كما هو معلوم للإخوة واجبة في الكسوف والخسوف والزلزلة، سواء صاحب كل ذلك خوف ورعب أو لا، وتجب في غير ذلك من الأعاصير والرياح والأصوات المرعبة وغير ذلك إذا رافق كل ذلك رعب وخوف. الثلاثة الأوائل ما مربوطة، حتى لو أنت قاعد مثل ما صار كسوف، كسوف يوم قبل يومين، كسوف الشمس الجزئي، قسم من الناس أصلا ما شعروا به فضلا عن أن يخافوا منه، مع ذلك يجب صلاة الآيات. خسوف القمر أيضا كذلك، الزلزلة أيضا كذلك إذا كانت في المنطقة التي يعيش فيها الإنسان. في الرواية عندنا عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، إن الشمس، هذه الرواية هم مروية من طرقنا ومن طرق السنة، إن الشمس والقمر آيتان لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا حدث شيء من ذلك فافزعوا إلى مساجدكم، روحوا إلى المساجد وصلوا صلاة الآيات. عندنا طبقا لفقه أهل البيت عليهم السلام هذه الصلاة واجبة وجوبا عينيا على كل مكلف بالغ عاقل، يستثنى منه المرأة الحائض والنفساء. إذا استغرقت الآية كل هذا الوقت وكانت في تلك الحالة ولا يجب عليها الأداء فضلا، ولا يجب عليها القضاء فضلا عن الأداء، ما يجب عليها. وأما غيرهم، غير الحائض، غير النفساء، المكلف البالغ يجب عليه وجوبا عينيا، كل واحد مخاطب مثل ما هو مخاطب بصلاة الظهر مخاطب أيضا بصلاة الآيات، ولو لم يصلها وجب عليه قضاؤها إذا كان كسوفا أو خسوفا كليا على كل حال، وإذا كان خسوف أو كسوف جزئي فيجب عليه القضاء إذا علم به، وأما إذا لم يعلم وكان كسوفا أو خسوفا جزئيا فلا يجب عليه القضاء. هذا الأمر يوجه الدين هنا إلى أن يركز الاعتقاد والإيمان بممارسة العبادة. أصلي صلاة الآيات التي هي كصلاة الصبح، لكن في كل ركعة هناك خمس ركوعات، الركعة الأولى خمسة ركوعات والركعة الثانية خمسة ركوعات، المجموع عشرة ركوعات في هذه الصلاة، ولعل الأكثر لو لم يكن الكل قد صلاها في في هذه المناسبة وفي غيرها. هذا الموقف الثالث، موقف العبادي. الموقف الرابع هو الموقف الاجتماعي، موقف الرحمة، موقف التعاطف، موقف المساعدة مهما أمكن، بغض النظر، والتفت إلي بغض النظر عن الاشتراك في المذهب والاشتراك في الدين والاختلاف فيهما. زلزال صار في منطقة مسيحية، لا يستطيع الإنسان المسلم أن يقول يستاهلون وزين صار فيهم لأنهم مسيحيون، ما يقدر هذا الكلام يقوله. الله يكثر من هالزلازل في منطقتهم ويخلصنا منهم، ما يقدر يقول هذا الكلام. هذا خلاف روح التشريعات الدينية التي أرسل بها رسول الله رحمة، مو إلنا، رحمة للعالمين. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يقول لنا ارحموا من في الأرض، مو جماعتكم بس، مو تبع مذهبكم، مو تبع دينكم، وإنما ارحموا من في الأرض. نعم لواحد اعتدى عليك رد الاعتداء عليك بهذا المقدار، لكن رحمتك له وشفقتك عليه هذا من روح تشريع الدين. ارحم من في الأرض، اتفق معك في دينك أو لم يتفق. نعم طبيعة الأمور تقتضي أن الإنسان اللي يشترك وياك في المذهب والأسرة والبلدة تتعاطف وياك بشكل طبيعي أكثر من غيره، ولكن ذاك البعيد، ذاك الغريب عنك الذي لا يشترك معك في المذهب بل لا يشترك معك حتى في الدين، لا تستطيع أن تقف هذا الموقف من أخلاقيا هذا ممنوع في الدين. اشتاهل زين سوى فيهم والله سهل عليهم بالثانية والثالثة، وليش هذول مو مسلمون أو ليش هذول مو أتباع أهل البيت، إذا خليهم يستاهلوا كل هالكلام. هذا كلام غير صحيح، لا ينسجم مع التشريعات الدينية. احنا عندنا التشريع الديني يأتي ويقول الإنسان بما هو إنسان نظير لك في الخلق يستحق بهذا المقدار تكريما واحتراما. أكثر من هذا يجي يقول لك هذا الحيوان مو الإنسان. إن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن في كل كبد حرا لأجرا، لو فرضنا كلبا أجرب أبقع مر في هذا المكان وهو عطشان قد تدلى لسانه من العطش، كلب نجس العين فوقها أجرب أبقع، يستحب للإنسان شرعا أن يسقيه الماء ويثاب على ذلك مع أنه نجس العين مع أنه كذا وكذا. فإذا كان هذا حال الحيوان فما ظنك بالإنسان؟ إنسان بالتالي هذا أيضا يعتقد بالله على طريقته وعلى منهجه والله حسيبه. تيجي تقول لا، ما دام يخالفنا في الدين، ما دام يخالفنا في المذهب إذا يستاهل هذا الجزاء. أريد أشير إليك هنا إلى نقطة يمكن أن تفتح باب واضح في سلوك بعض المسلمين الذين تركوا عملهم وانشغلوا بعمل الله. شلون يصير هذا؟ قسم من المسلمين بالفعل العمل اللي لازم عليهم تركوه، والعمل اللي يختص بالله راحوا يزاحموا عليه. العمل اللي يختص بالمسلمين ما هو؟ تعلم، العمل، العمران، التقدم، التنمية، الخدمة الاجتماعية، التراحم، التكافل إلى غير ذلك. أعمار هذه الأرض طيب أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم إعمارها وطلب منكم هذا العمل وهذا التقدم وهالتنمية، هذا شغلكم. الله شنو شغله؟ بعد ما يخلص البشر من كل هالأشياء يوم القيامة يدخل الجماعة إلى الجنة بطاعتهم وفضله، ويسوق إلى النار جماعة بعصيانهم وعدم مغفرته لهم. فشغل إدخال الجنة وإدخال النار والعقوبة اللي تحل بهذا وذاك هو عمل الله مو عمل المسلمين. عمل المسلمين إعمار بلادهم، عمل المسلمين أن يتعلموا، أن يتقدموا، أن ينموا أوطانهم. المسلمون أو قسم منهم لا أقل تركوا هذا، ما مشغولين بهالأمر، بهذا الأمر. تعال تفضل العلم والتخلف عندنا ضارب أطنابه يمينا وشمالا، عمران تعالوا شوف. طيب أصبحت بلاد المسلمين مضرب المثل في التخلف والتأخر، لأن المسلمين قد انشغلوا عما يعنيهم وراحوا أخذوا شغل الله. هاي طائفة منصورة وهاي طائفة ناجية، وهاي بقية الطوائف دخلوهم نار جهنم. هذول أرسل عليهم العقاب، وهذول الله ينتقم منهم، وهذول لأنه إحنا في صراعنا مع الدولة أو تلك الدولة إذن الله هو قاعد يجازيهم عنا وانتقاما لنا. هذا الشغل الله أنت جاي تتدخل فيه، تارك شغلك، ما كان عليك تركته، وما ليس عليك ولا يحق لك وهو تطفل منك ذهبت إليه. هذا شغل الله أن يدخل هالجماعة النار أو يدخل أولئك الجنة. ومع الأسف هذه أزمة موجودة عند كثير من المسلمين، وفي العقل الديني عند كثير من المسلمين شغلوا منو يدخل الجنة ومنو يدخل النار. يا بتي شلك شغل، تعال اشتغل في دنيا حتى تربح الدنيا والآخر. طيب ونفس هذا الفكر اللي تشوفه يجي يصنف ذولاك الفيضان صار لهم. ليش؟ لأن دولتهم كافرة ومستعمرة، فالله انتقم إلينا. يشتغل عندنا الله، الله انتقم إلينا منهم. متى وظفت الله عندك؟ هذا ما معلوم. من قال لك الله انتقم لك منهم؟ طيب سيجي نفس هذا المنطق ينتقل من المسيحي الى ذاك المسلم المختلف معه. يقول ايه، ليش صار في ايران زلزال؟ لان هذول عندهم شركيات وعدهم بدع، فالله عاقبهم علشان سواد عيوننا احنا اصحاب العقيدة الصحيحة دز عليهم هذه الزلازل. زين وش تقول في زلزال تركي؟ زلزال تركيا في بلدة ازميت 17,000 انسان راح من عنده، وزلزال القاهرة سنة 92، وزلزال قبل مدة كان في مكة وان ما راح فيه ايضا ضحايا، لكن زلزال في اقدس بقعة على الارض هزة ارضية ولو بدرجات منخفضة. هو هذا المنطق، منطق غلط، منطق خاطئ. اللي ينشغل بعمل الله ويترك عمل نفسه ويوظف الأحداث والظواهر الكونية اللي إلها قانون معين تجري على ضوء، ما تتخلف ولا تتأخر، تحدث عند المسلمين كما تحدث عند الكافرين، وتحدث عند المطيعين كما تحدث عند العاصين من دون تأخير، لأن معادلتها مو معادلة الطاعة والعصيان في هذه الدنيا، معادلتها معادلة علمية خاصة بها. طيب، لكن يجي بعض الناس يوظف مثل هذا الأمر، وهذا توظيف خاطئ. أنا أعتقد أن كلام النبي صلى الله عليه وآله اللي يقول إن الشمس والقمر لا تنكسفان، آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، أظن والله العالم أنه يريد أن يقطع على هؤلاء توظيف الظواهر الكونية في مجال الاعتقادات والأفكار. والله العالم اللي أعتقد فيه اليوم صار عنده مغص، صادف أن الشمس انكسفت، أقول ما شاء الله، بمجرد أن صار المرجع مالي أو العالم اللي أعتقد فيه عنده مرض في بطنه انكسفت الشمس لأجل ذلك، ما شاء الله، يتبين أن أنا على حق، والباقون الذين يتبعون باقي العلماء على باطل. فلان قضية صارت في منطقة اللي تختلف وياي في العقيدة، أقول سبحان الله، شوف الله سبحانه وتعالى شلون ينتقم منهم لأنهم يختلفون وياي في العقيدة. الدين يجي الرسول يجي يقول لا، لتوظيف الأحداث والظواهر الكونية في مجالات العقائد والثقافة، هذه لها معادلة، تلك لها معادلة أخرى، الثقافة الصحيحة والعقيدة الصحيحة لمعرفتها أكو طرق، البرهان والأدلة العقلية والحوار وإلى آخره، هذا طريق معرفته، وذاك إلى طريق آخر معرفة أنه لماذا تحدث الزلازل فيها الخط الجغرافي ولا تحدث في مكان آخر، لماذا يحدث الإعصار في هالمكان ولا يحدث في مكان آخر، وإلا وجدنا الزلازل صارت في مسلمين وصارت في أعظم بلد إسلامي فيه مسلمون هو أندونيسيا، أكبر بلد إسلامي على وجه الأرض فيه مسلمون، واللي حصدهم أكثرهم من المسلمين، ليش ما راح على الوثنيين في نفس جنوب شرق آسيا؟ ليش ما راح على غير المسلمين في أوروبا؟ لا يا أخي، هذه إلها معادلة غير معادلة الطاعة والعصيان. طيب، ولذلك مثل هذا الحديث يقول ترى الشمس والقمر لا توظفوها من أجل قضاياكم وأموركم إلا إذا كان هناك إخبار غيبي، ذاك بحث آخر، أنت تدعي اتصالك بالغيب وعندك إثبات في ذلك وتقول هذه معجزة، أهلا وسهلا، اقتربت الساعة وانشق القمر. القرآن يجي يخبر وينبئ عن أشياء إعجازية غيبية لا سبيل لمعرفتها ضمن الطرق الاعتيادية، الطريق الاعتيادي يقف عاجزا وحائرا، هناك يتقدم الطريق الغيبي والإعجازي. يا رسول الله أشار هكذا كما رواه المسلمون، فانقسم القمر قسمين، قسم على اليمين وقسم على الشمال، وهذا مو تصوير نظري وبصري أو خداع بصري، لأن القرآن لما يتحدث عن هالموضوع يقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بس هنا لما يقول رأوه قد انشق يقول انشق بالفعل، فرق بين أن واحد يقول رأى فلان هكذا، من الممكن رؤية اشتباه خيال وهم، وبين أن يقول لا حصل هذا، من الممكن أن القضية تصير قضية غيبية، إذا واحد أخبر عنها ممن هو متصل بالغيب نحن نسلم، أما في غير هذه الدائرة فهو افتئات وهو افتراء وهو ليس على قل الله أذن لكم أن تقولها الحكي، هذا الزلزال ضد فلان جماعة أو هذا الفيضان انتقام من هالجماعة، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ نعم كما قلنا من الممكن أن قضية ضمن إطار غيبي نحن نصدق بها تبعا لأن من شروط إيمان الإنسان الكامل أن يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الله غيب نؤمن به، المعاجز والكرامات والتصرفات في عالم التكوين إذا ثبتت نؤمن بها لأنها غيب، ولا يمتنع على الله سبحانه وتعالى أن يصنع هذه الأمور، وإذا ثبتت بالنقل الصحيح آمنا بها وسلمنا. ممكن أن تنكسر الشمس لقضية إذا أخبرنا عنها ووصل إلينا بالخبر الصحيح، ممكن أن القمر يخسر، ممكن أن ينشق، ممكن أن في الكون تصير أحداث، ممكن أن الشمس ترتد كما نقل المسلمون في القضية المعروفة، ممكن أن يكون هناك دم تحت كل حجر على أثر قضية الإمام الحسين عليه السلام. إذا نقل إلينا بالنقل الصحيح المتواتر كما هو بالفعل نحن نسلم، لذلك لا نستطيع تفسيره تفسيرا اعتياديا، ولكن ما دام يأتي من منفذ الغيب والإعجاز فنحن نؤمن به. قضية مثل قضية الحسين التي تشاطرت في حزنها السماء مع الأرض وتساعدت الكائنات في الألم والحزن عليها، أي من في السماوات أي من في الأرض، رسول الله خير منهم جميعا، وقد حزن وبكى وتألم لمصاب الحسين عليه السلام. يقول وشاطرت الأرض السماء بنعيها فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا، والمعزى محمد يلوح له الثقلان، ثقل ممزق بسهم وثقل بالفلات مقدد، فعترته بالسيف بعض وبعضهم بسم وبعض بالفلات مشرد، يقول أرباب الخبر بينما أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله نائمة في بيتها يوم العاشر من محرم سنة 61، وإذا بها ترى في منامها رسول الله قد وضع عمامته جانبا وهو أشعث الرأس، باكي العين نظرت إليه، لا أبكى الله عينيك يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال لها يا أم سلمة ما زلت أجمع دم ولدي الحسين من تراب كربلاء، فلقد قتلوه عطشانا غريبا، لما سمعت ذلك فاقت من نومتها ذهبت إلى قارورة أعطاها رسول الله فيها من تراب كربلاء
وإذا بها ترى تلك القارورة قد فاضت دما عبيطا جلست لاطمة رأسها وهي تنادي وولداه وحسينا أنا لقعد أنا لقعد على درب المضعون درب المضعون والسائل يرحون يرحون ويجون وكل من لها غياب يلفون وانا غايب الحياة يا مدفوع فأي شهيد أصلت الشمس قده ومشهدها من نوره وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمع ولو علمت تلك الخيول كأهلها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.